الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. فقال الشيخ رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 17 و100 قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا العطاف ابن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. قال الشيخ مغول رحمة الله عليه هذا حديث حسن. والشيخ رحمة الله عليه حكم عليه بالحسن لاختلاف العلماء في العطاف ابن خالد، فمنهم من وثقه ومنهم من جعله في مرتبة الحسن، واختار الشيخ رحمة الله عليه تحسين حديثه، فلهذا حكم على الحديث بأنه من قبيل الحسن. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق العطاف ابن خالد به إلى آخره. في هذا الحديث قال عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك أي إلى بيته فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ قال صليتم؟ قلنا نعم. وفيه أن الشخص يجزم بما فعل ولا يقول إن شاء الله، وإن كان هنالك من كان يستثني حتى في الأمور المجزوم بها والمقطوع بها من أفعاله التي فعلها فيقول صليت إن شاء الله وصمت إن شاء الله وحججت إن شاء الله، ويتأول الاستثناء على معنى القبول أي لا أدري أيقبل مني أو لا، ولم يكن هذا الاستثناء من صنيع السلف من الصحابة ومن التابعين ومن أتباعهم بإحسان، وإنما أحدث بعد ذلك. والصواب أن الشخص يقطع بما فعل ويرجو من الله القبول فيقول صليت وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها مني، وصمت وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك مني، ولا يقول صليت إن شاء الله صمت إن شاء الله. فقال صليتم؟ قلنا نعم. وهذا يدل على أن أنس رضي الله عنه لم يصلي معهم جماعة في المسجد، والظاهر أن له عذرا من الأعذار في تخلفه عن صلاة الجماعة. وإن لم يذكر في هذه الرواية، لكن هذا الذي يظهر، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا حريصين على صلاة الجماعة حرصا بالغا، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يقام في الصف، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم، فكانوا حريصين على صلاة الجماعة إلى هذا الحد، وإنما يتركون ذلك لعذر شرعي. فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية، هل أمي لي وضوءا؟ وفيه أن سؤال الجارية وهكذا أهل البيت وشبيه بذلك سؤال أهل البيت من الأهل والأولاد ما يحتاج إليه الشخص من الخدمة لا يدخل في ذلك في السؤال المكروه. وسؤال الغرباء مما يكره، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عائشة فيقول: يا عائشة، هل أمي المدية؟ فلا يدخل هذا في السؤال المكروه، سؤال الأهل والأولاد وهكذا العبيد من وهكذا الإماء وهكذا من وضع نفسه للخدمة، فلا يدخل في السؤال المكروه. كان أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه بعض الأمور فإنه قد أعد نفسه لذلك، فهذا لا يدخل في السؤال المكروه. قال: يا جارية، هل أمي لي وضوءا؟ وقد تكون الجارية من بناته وقد تكون من إمائه، فالجارية الصغيرة قيل لها جارية من الجري، فهي الصغيرة سواء كانت من البنات من بناته أو كن من إمائه. فقال: يا جارية، هل أمي لي وضوءا؟ هل أمي لي وضوءا؟ وهو الماء. هل أمي لي وضوءا؟ أي ماء أتوضأ به. هل أمي لي وضوءا؟ قالت: ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. ثم بين زيد بن أسلم المراد، وأن المراد بذلك هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: وكان عمر عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. فكان صلاة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه شبيهة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاه في هذا الأمر أنس رضي الله عنه فقال: ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر عبد العزيز يتم الركوع والسجود، أي يركع ركوعا تاما ولا يبالغ في تخفيف الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود. ليس المقصود أن يخفف القيام والقعود فيجعل القيام في الصلاة أخف من الركوع، ويجعل القعود في التشهد الأخير أخف من الركوع والسجود، ليس هذا هو المراد، فإن هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام وسجوده وقيامه من السجود ومن الركوع قريبا من السواء، وفي رواية الإمام البخاري: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. فبين أن قيام النبي عليه الصلاة والسلام كان طويلا على ركوعه وسجوده وسائر الأركان، وهكذا كان قعوده. أبلغ وأطول من ركوعه ومن سجوده ومن اعتداله من ركوعه ومن جلوسه بين السجدتين. فهكذا كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطيل في القيام أكثر من غيره من الأركان، وفي التشهد الأخير أكثر من غيره من الأركان. ولهذا قال: ما خلا القيام والقعود. إذن قوله ويخفف القيام والقعود مع قوله يتم الركوع والسجود، يريد بالتخفيف أنه كان يصلي أخف مما كان يصليه الناس في ذلك الزمن. فإن في ذلك الزمن في عهد بني أمية حصل شيء من مخالفة السنة في أمور متعددة فيما يتعلق بالصلاة، فكانوا يطيلون القيام أكثر من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الجلوس يطيلون إطالة أكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءوا إلى الركوع والسجود بالغوا في تخفيف الركوع والسجود، فكان هذا صنيعهم في تلك الأزمان، وهذا خلاف السنة. فبين زيد ابن أسلم أن عمر عبد العزيز كان يخفف القيام والقعود، أي لا يصلي كصلاة الأئمة في ذلك الزمن من المبالغة في إطالة القيام والقعود أكثر من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع المبالغة في تخفيف الركوع والسجود. فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معتدلة، كان يتم الركوع والسجود، لا يخفف من الركوع والسجود، بل إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف من الركوع والسجود. فكان صلاته عليه الصلاة والسلام معتدلة، غير أن قيامه كان أطول من بقية أركانه، وهكذا كان قعوده أطول من بقية أركانه، كما دل على ذلك حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. فهذه من جملة المخالفات في الصلاة في ذلك الزمن، وهكذا ما سبق معنا في الحديث الماضي. فإن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا، يتمون التكبير. في رواية الإمام أحمد التي قرأناها فيما مضى قال: يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. فإن الأئمة في ذلك الزمن كانوا لا يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا، فكانوا إذا خروا إلى السجود لا يجهرون بالتكبير، لا يجهرون بالتكبير إذا خروا من السجود، وهكذا إذا قاموا من الجلوس، إذا قاموا من الجلوس كانوا لا يجهرون بالتكبير بحجة أن الناس يشاهدونه، فما في حاجة لرفع الصوت بالتكبير. فخالفوا السنة بهذا الرأي، خالفوا السنة بهذا الرأي. فإذا كانوا في موضع خفي كحال السجود، فإذا أرادوا أن يرفعوا من السجود فإن الناس لا يشاهدونهم، فكانوا يجهرون بالتكبير في الأماكن الخفية، والأماكن الظاهرة كانوا لا يجهرون بالتكبير ويكتفون بمجرد الانحناء أو بمجرد الارتفاع. فإذا كانوا في قيام وأرادوا أن ينخفضوا لا يجهروا بالتكبير لأن الناس يشاهدونهم، وإذا جلسوا للتشهد الأوسط مثلا وأرادوا أن يرتفعوا فلا يجهرون بالتكبير لأن الناس يشاهدونهم. فكانوا لا يتممون التكبير، وهذا كان الحال في ذاك الزمن في زمن بني أمية. فحصلهم تلاعب في شيء من أمور الصلاة، وخالف النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هديه، وهكذا فيما يتعلق بتأخير الصلاة، فكانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، ويؤخرون العصر إلى وقت الكراهة، فكانت هذه صلاتهم، فحصل أيضا تلاعب في قضية المواقيت. فكان الصحابة ممن أدرك هؤلاء ينكر عليهم ويروي الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمواقيت وفيما يتعلق بإتمام التكبير وفيما يتعلق أيضا بتخفيف القيام والقعود وإتمام الركوع والسجود، فيروون ذلك من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلهذا قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. فهذه مزية لعمر عبد العزيز، خالف فيها الأئمة في عصره، فإنهم خالفوا السنة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. إذا ليس المقصود بتخفيف القيام والقعود كما عرفنا المبالغة في ذلك، وإن المقصود أن يخفف القيام والقعود بأن يوافق السنة. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة خفيفة، والخفة لا ترجع إلى أهواء الناس، وإنما ضابطها ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو الضابط الشرعي لخفة الصلاة، أن يصلي الشخص كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بالفجر يقرأ بالستين المئة، وهذه صلاة خفيفة لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في موضع واحد، قال في كتاب الصلاة في باب إطالة الركوع والسجود وتخفيف القيام والقعود من السنة، وهذا أمر الظاهر، لكن كما عرفنا تأويل الأمر وش المقصود بهذا الحديث. ليس المراد بذلك التخفيف الذي يوافق به الشخص هواء الناس، وإنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان تخفيفا، فمن صلى كصلاة عليه الصلاة والسلام فهو من المخففين، ومن تجاوز ذلك يقال فيه أنه من المطولين. إلى هنا والحمد لله.